قلنا أن هنا يوجد بحثان بحث في أن القرينة والقيد أو الدال على التقييد في أي درجة ينبغي أن تكون دلالته لكي يمنع عن انعقاد الإطلاق ويرفع موضوع الدلالة الإطلاقية. والبحث الثاني في أن القرينة هل يراد بها خصوص القرينة المتصلة أو الأعم من المتصلة والمنفصلة. أما في البحث الأول قلنا أن الدال المخالف للإطلاق يتصور بأحد أنحاء ثلاثة، فإنه تارة يكون دالا على التقييد بعنوانه كما إذا كان واردا بعنوان القيد أو بعنوان بيان المراد والتفسير للمراد والقرينية على المراد، وأخرى لا يكون بهذا وإنما يدل على حكم مناف مع حكم المطلق. غاية الأمر تكون الدلالة فيه وضعية، مثلا كما في أكرم العالم ولا تكرم أي فاسق. وثالثة تدل على ما ينافي الإطلاق بالإطلاق أيضا لا بدلالة وضعية، كما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. فهذه أنحاء ثلاثة من الدلالة على خلاف المطلق وعلى خلاف الإطلاق. هل تكون هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة على خلاف الإطلاق كلها مانعة عن انعقاد الإطلاق ورافعة لموضوع الدلالة الإطلاقية لأنها تصلح مثلا لأن تكون قرينة على التقييد ودالا على التقييد، أو أن خصوصا القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة يكون مانعا، أو القسم الأول والثاني يكون مانعا؟ والاحتمالات ثلاثة لا محالة. بينا بالأمس أنه قد يقال بأن اللازم أن لا يدل دليل لفظي على ما ينافي الإطلاق، أما إذا كان الدال المنافي إطلاقا أيضا كإطلاق المطلق حينئذ هنا كل منهما سوف لا تنعقد دلالته الفعلية، فلم يكن المكلف قد بين القيد بأي شكل من أشكال البيان لو كان مراده المقيد. وعليه فالنوع الأول والثاني مانع عن انعقاد الإطلاق بخلاف الثاني. وقد يقال أن الثاني أيضا ليس مانعا لأن المتكلم لا بد وأن يبين القيد كما هو مأخوذ ثبوتا، والمأخوذ ثبوتا إنما هو القيد بنحو التقييد، أي أكرم العالم غير الفاسق مثلا أو أكرم العالم العادل، وليس الجعل ثبوتا مجعولا بنحو قضيتين بينهما عموم من وجه، فإن التنافي في عالم الثبوت محال، إنما التنافي والتكاذب بلحاظ عالم الإثبات دائما لا بلحاظ عالم الثبوت. إذن فعالم الثبوت إن كان هناك قيد في وجوب إكرام العالم لا بد أن يكون بنحو أكرم العالم غير الفاسق، وهذا لم يبين بهذه الصيغة بهذه الكيفية بكيفية التقييد لم يبينه المتكلم، إذن فمقتضى الإطلاق تام حينئذ. فيتم الإطلاق في الثاني والثالث معا. غاية الأمر حيث أنه يوجد مزاحم له فيتزاحمان في مقام التأثير يكونان من قبيل العامين من وجه المتصلين اللذين يقع بينهما تزاحم. قلنا بالأمس أن الصحيح إنما هو أن كل نحو من أنحاء البيان الثلاثة مانع بحسب الحقيقة ورافع للإطلاق ومانع عن أصل انعقاد الإطلاق، وهذا ما يمكن أن نثبته تارة ببيان بوجداني وأخرى ببيان أو حلي وأخرى ببيان نقضي أو بمنبه من المنبهات. أما البيان الوجداني الحلي فهو أن هذه الدلالة الإطلاقية كما تقدم بيانه دلالة تصديقية أي الدلالة على الإطلاق هي دلالة السكوت عن القيد وكشف السكوت عن القيد وعدم ذكر القيد كما قلنا فيما سبق عن انتفائه ثبوتا، وإلا دال لفظي تصوري أو استعمالي على انتفاء القيد غير موجود. وهذا هو فرق المطلق عن العام. في باب العام يوجد دال لفظي واستعمالي ومدلول استعمالي في العموم، وفي عدم الخصوص نفي الخصوص، لكن في باب المطلق دال لفظي على انتفاء القيد غير موجود. الموجود اسم الجنس، قد قلنا أن اسم الجنس معناه الموضوع له والمستعمل فيه ذات الطبيعة المهملة الجامع بين المقيدة والمطلقة. انتفاء القيد لا دال لفظي عليه، وليس مدلولا استعماليا أيضا للكلام، لأنه لا يوجد شيء يدل ويقصد به المتكلم قصدا استعماليا، يعني من باب استعمال اللفظ في معناه على انتفاء القيد، وإنما نستكشف انتفاء القيد كشفا تصديقيا. من ذلك الظهور الحالي الذي أشرنا إليه، وهو أن ظاهر حال متكلم أنه إذا كان في مراده إضافة على أصل الطبيعة لبينه، وأنه في مقام بيان تمام مرامه، وأن ما بينه ليس بأقل مما هو مراده في عالم الثبوت. هذا الظهور الذي كان كاشفا لنا عن انتفاء القيد. إذن فالدال في باب الإطلاق حسب الحقيقة على انتفاء القيد دال تصديقي بلحاظ الكشف ابتداء عن انتفاء القيد في المراد الجدي لعدم ذكره في مقام الإثبات من دون وجود مدلول لفظي أو مدلول استعمالي على انتفاء القيد. وحينئذ إذا كان الدال على انتفاء القيد دالا تصديقيا، حينئذ كل ما احتمل في مقام التخاطب أن مراد المتكلم فيه قيد، أو علم إجمالا أنه يوجد قيد لكن لا يعلم قيد لهذه الجملة الأولى أو للجملة الثانية، فهذه الدلالة سوف لا تنعقد ذاتا سوف لا تنعقد، إذ علم هنا بأنه يوجد هنا قيد. على كل حال عندما يقول أكرم العالم ويقول متصلا به لا تكرم الفاسق، حتى لو كان بنحو الإطلاق فضلا عما إذا كان بنحو العموم، هنا يعلم أن في عالم الثبوت الجعلان لا يمكن أن يكونان بهذا الشكل لوقوع التنافي والتناقض بينهما، وهو محال ثبوتا. يعلم أن هنا يوجد قيد لا محالة زائد على أصل الطبيعة في الجعل الأول أو في الجعل الثاني، على الأقل أحدهما لا بد أن يكون فيه زيادة في عالم الثبوت على أصل الطبيعة، مع هذا العلم الإجمالي بوجود زيادة، وهذا علم إجمالي متصل بالخطاب ليس علما إجماليا من الخارج، علم إجمالي ناشئ من نفس اتصال الجملتين في كلام واحد، يعني علم إجمالي متصل لا علم إجمالي منفصل، نشأ من اتصال الجعلين والخطابين في كلام واحد في مقام واحد. حينئذ ذاك الظهور الذي قلناه سوف لا ينعقد لا محالة، لأن ذاك الظهور إنما ينعقد حيث لا يعلم بخلافه. هنا يعلم بخلافه، يعلم أن هذا المتكلم بحسب الحقيقة يعلم أن مرامه فيه زيادة عما ذكره في مقام الإثبات، فيه زيادة على أصل الطبيعة التي ذكرها في مقام الإثبات، وحينئذ لا يتم ملاك الدلالة التصديقية والكشف التصديقي عن المراد الجدي لا محالة. لا ينعقد هذا الكاشف ذاتا، لا ينعقد، لأن الكاشف لم يكن لفظا ليقال اللفظ باق ومستعمل في معناه الموضوع له. الكاشف كان نفسه عدم الذكر في مقام الإثبات كلما احتمل أنه لا يوجد شيء في مقام الثبوت، وعدم الذكر في مقام الإثبات ويحتمل أن لا يكون موجودا في عالم الثبوت غير موجود هنا، إذ يعلم بأنه في عالم الثبوت هنا يوجد قيد لأحدهما. ومن هنا لا يقاس المقام بمثل موارد العامين من واجه، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم أي فاسق، فإنه هناك يوجد مدلول وضعي واستعمالي لكل من العامين في مقام الإثبات يوجد مدلول ودال لفظي وضعي، وبالتبع مدلول استعمالي للمتكلم في العموم في كل منهما. والمدلول الاستعمالي هو مقتضي وهو موضوع حجية العموم، فالمقتضي تام فيه. غاية الأمر هناك الظهور التصديقي يبتلي بالإجمال أيضا كما قلنا فيما سبق، الظهور التصديقي الجدي أيضا يبتلي بالإجمال، لأننا نعلم بأن أحد هذين الدالين الاستعماليين غير مطابق مع عالم الجد، لكن أصل الدلالة الاستعمالية تبقى تامة. ومن هنا قد يقال أن مقتضي الحجية ذا، لأن ما هو موضوع الحجية عبارة عن المدلول الاستعمالي أو مطابقة المدلول الاستعمالي مع المدلول الجدي. فالمقتضي ذات المقتضي موجود غاية الأمر ابتلى بمانع وبمزاحم، حيث يعلم هنا أيضا بوجود قيد وتخصيص لأحدهما، فلا ينعقد الظهور التصديقي مع انعقاد وتمامية الظهور التصوري. أما في المطلقين ظهور تصوري ومدلول استعمالي غير موجود، أصل الظهور كان تصديقيا والظهور التصديقي خب لا ينعقد يقينا، إذ لا معنى لفرض انعقاده ذاتا ثم ابتلائه بالحجية ابتلائه بالمانع حجية. هناك ينعقد ثبوتا بخلافه هنا. هنا هذا الظهور الحالي الذي هو ظهور تصديقي لا ينعقد حتى في العامين من وجه، إذن لا ينعقد فضلا عن المطلقين من وجه، حتى في العامين من وجه المتصلين الظهور التصديقي في جديتهما هذا الظهور لا ينعقد، باعتبار العلم إجمالا بأن العلم الإجمالي المتصل الناشئ من نفس اتصال العامين من وجه، أنه هنا يوجد قيد ويوجد تخلف لأحد العامين من وجه. إذن فالفرق يوجد فرق بين باب العامين من وجه وباب المطلقين من وجه، أنه في العامين من وجه يمكن أن يقال مقتضى الحجية تام غايته مبتلى بالمانع، لأن مقتضى الحجية ما هو؟ هو المدلول الاستعمالي في العموم، وهذا محفوظ. فهذا الآن يعلم، حيث يعلم بعلم إجمالي متصل بأن أحد العامين له قيدون وله مخصصون، لا ينعقد الظهور التصديقي. أما في باب المطلقين ماذا نقول؟ لا يوجد مدلول استعمالي ولا يوجد مدلول وضعي في نفي القيد، ابتداء المدلول مدلول تصديقي، يعني لا يوجد غير الظهور التصديقي الذي هو الظهور الثالث، وهذا الظهور معلوم الانتفاء في المقام الذي يعلم بوجود قيد فيه. فلا معنى أن يقال في المقام أن مقتضى الحجية تام لكنه مبتلى بالمزاحم، فإن هذا المقتضي أي شيء، هل هو ظهور تصديقي استعمالي أو وضعي؟ فالمفروض أن في باب الإطلاق لا يوجد ظهور من هذا القبيل، أو ظهور في المطابقة بين الجد وبين مقام الإثبات، هذا الظهور الجدي غير منعقد في العمومات عندما تتصل ويعلم إجمالا بعلم إجمالي متصل أن هناك قيدون، فكيف بالمطلقات في العمومات أيضا كذلك لا ينعقد هذا الظهور. إذن فلا معنى لافتراض أن مقتضى الحجية في المقام يكون تاما، بل لو كان مقتضى الحجية تاما معنى أن الظهور في الجدية تام، غاية الأمر ظهوران تامان متزاحمان، ومعناه حينئذ التزاحم في الحجية، إذ لا يوجد بعد وراء الظهور التصديقي شيء ظهور رابع. الظهورات عبارة عن هذه الظهورات الثلاثة، مدلول تصوري مدلول استعمالي مدلول جدي. إذا كان الظهور في الجدية تاما في كل منهما غاية الأمر أحدهما يزاحم الآخر، فالمزاحمة سوف تكون في الحجية، وحينئذ لازمه لازم لا يمكن الالتزام به، وهذا هو الإشكال النقضي المنبه النقضي الذي قلناه، وهو أن لازمه أن يكون كل منهما حجة إذا سقط الآخر عن الحجية ولو في بعض مدلوله. مثلا ثبت بمخصص منفصل أن ثبت في موردين أن أكرم لا تكرم أي فاسق مثلا، مستثنى في الفاسق الذي يكون عالما بعلم الفقه مثلا، خصوص الفاسق بعلم الطب مثلا أو علم الهندسة مستثنى من أكرم كل فاسق لا تكرم أي فاسق، حينئذ ينبغي أن يبقى هذا حجة، أكرم العالم
يكون حجة حينئذ في ذاك المورد، مع أنه لا يقول به أحد في موارد المتصلين، لا يقول أحد بحجية المطلق المجمل بالمتصل أو العام المجمل بالمتصل حجيته حينما يثبت بقيد عدم حجية الآخر في بعض مدلوله. هذا بنفسه منبه ونقض على من يقول بتمامية الحجية. فالحاصل الظهور الموجود في المقام ليس إلا الظهور الثالث الذي هو ظهوره في الجدية، وهذا الظهور الثالث حيث أنه مشروط بأن لا يعلم بأنه يوجد في عالم الجد أكثر مما مذكور في عالم الإثبات بشيء متصل بالكلام، بدال متصل في الكلام، بخصوصية موجودة محفوفة بنفس الكلام. حينئذ مع وجود هذا العلم الإجمالي بأن هناك قيد لا محالة لا ينعقد هذا الدال، وإلا لو انعقد هذا الدال، دلالة هذا الدال انعقدت، إذن لا يبقى مانع إلا في الحجية، إذ لا يحتاج إلى بعد دال وراء الظهور التصديقي في الجد. آخر الظهورات الظهور التصديقي في الجدية. فإذا كان منعقدا هذا الظهور يكون حاله حال موارد الظهور مع وجود القرينة المنفصلة، من حيث أنه الظهور منعقد غاية الأمر ذاك مقدم في الحجية، هنا الظهور منعقد في الإطلاق في كل منهما غاية الأمر متزاحمان في الحجية، فلا يمكن أن يكونا معا حجة، فلو سقط أحدهما في بعض مدلوله عن الحجية بدال مقدم عليه حاكم عليه ينبغي أن يرجع الآخر إلى الحجية، وهذا ما لا يقول به أحد، وهذا هو الإشكال النقضي. أقول هذا هو المنبه على أنه في هذه الموارد لا يكون هناك الظهور الإطلاقي منعقدا ذاتا، لأن الظهور الإطلاقي ليس إلا الظهور الثالث الذي هو الظهور التصديقي من دون الظهور الأول والثاني. نعم في العامين من واج يمكن أن يدعى أن مقتضى الحجية تام، بمعنى أن الظهور الأول والثاني تامين تامان فيهما، باعتبار أن الظهور الاستعمالي لا وجه لإسقاطه ورفع اليد عنه كما تقدم في بحث العام، غاية الأمر الظهور الجدي لا يتحقق، فمن هنا يقال مقتضى الحجية ذاتا موجود لكنه مبتلى بمانع، والمانع هنا يعني مبتلى بمانع في تحقيق الظهور الثالث، لا مبتلى بمانع في الحجية أيضا، مبتلى بمانع في تحقيق الظهور الثالث. ففرق بين باب المطلقات وبين باب العمومات، في باب المطلقات أصلا لا يوجد إلا الظهور الثالث، والظهور الثالث ينتفي بلا إشكال في مورد وجود العلم إجمالا بأن هنا قيد على كل حال زائدا على ما ذكره في مقام الإثبات، بخلاف باب العمومات فإن باب العمومات فيه مدلول استعمالي زائدا على الظهور الثالث في الجدية، والمدلول الاستعمالي قد يقال أن مقتضيه تام يعني أصله منعقد لا شك في انعقاده، غاية الأمر يتزاحمان في التأثير في مقام الكشف عن المدلول الجدي، فلا ينعقد الظهور الثالث في العموم في العامين من واج، بخلاف ما إذا كان منفصل، فإنه لو كان العام الآخر أو المطلق الآخر منفصل الظهورات الثلاثة في العام كلها منعقدة، والظهور الواحد في المطلق أيضا منعقد، غاية الأمر جاءت حجة أقوى، فيتزاحمان في الحجية لا يتزاحمان في الفعلية وفي الانعقاد. في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت يوجد جعلان بهالعنوان؟ في عالم الثبوت يمكن للمولى أن يجعل جعلين بهذا الترتيب بلا أن يقيد أحدهما بعدم الآخر؟ ثبوتا محال، هذه النسب الأربعة نسبة للتعارض أو التعارض بنحو العموم الوجه تعارض في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، تعارض من شؤون دال، أما التعارض في المدلول معناه تناقض مو معناه تعارض، المدلول لا معنى للتعارض فيه بنحو العموم الوجه، المدلول معنى التعارض فيه تناقض، معناه المولى تناقض، هم جعل وجوب إكرام العالم الفاسق وهم جعل عدم وجوب أو حرمة وجوب إكرام العالم الفاسق، هذا تناقض لا يكون حينئذ في عالم الثبوت. إذن ففي عالم المدلول الجدي لا محالة يوجد تقييد لأحد الجعلين، أحد هذين الجعلين ثبوتا وجدا له قيد زائد. نعم الإبراز وعالم الإثبات يمكن أن يكون بنحو العموم الوجه من باب أنه حينئذ يعلم بأن أحد الكاشفين ناقص، أحد الكاشفين غير مطابق للواقع، لكن عالم الثبوت لا بد أن يكون فيه قيد لا محالة. إذن ففي هذه الموارد يعلم بوجود زيادة في عالم الثبوت في أحد الجعلين على الأقل على ما أبرز في عالم الإثبات، ومعه لا تنعقد الدلالة التصديقية التي هي الدلالة الإطلاقية. إذن فالصحيح هو أنه كل نحو من أنحاء هذه الأنحاء الثلاثة للدلالة على مخالفة مع العام مع المطلق مانعة من انعقاد الإطلاق، إذ ليست الدلالة الإطلاقية دلالة استعمالية، وإنما الدلالة الإطلاقية دلالة جدية ابتداء، ومع وجود العلم بوجود قيد زائد على ما بين في مقام الإثبات، إذا لا تنعقد هذه الدلالة في الجدية. بين الإطلاقين في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، في مقام الثبوت حينئذ إذا كان الجعل واحدا هناك فلا محالة من قيد، وإذا كان الجعل متعدد فلا تعارض، لا إثباتا لا ثبوتا. هذا ما يرجع إلى هذه البحث الأول. إذن فالصحيح في البحث الأول ما ذكرناه، والعمل الفقهي أيضا على ذلك، نحن في الفقه دائما كل إطلاق يبتلي بما يكون مخالفا معه حتى بنحو الإطلاق، إذا كان متصلا به يوجب إجماله، يعني يوجب عدم انعقاد الدلالة الإطلاقية فيه، حتى لو كان هناك مخصص ورد منفصل بعد ذلك لأحد الإطلاقين، فإن الأول لا يرجع ولا يعود حجة باعتباره متصلا، إجماله إجمال متصل به، يعني لنكتة متصلة، والإجمال لنكتة متصلة يعني عدم انعقاد الإطلاق، ومع عدم انعقاده حتى لو سقط بعض العام الآخر عن الحجية بدال آخر منفصل، هذا لا يعود إلى الحجية، إذ لم تكن المزاحمة في الحجية، كانت المزاحمة في الانعقاد، في أصل الانعقاد والمقتضي والدلالة، ولم ينعقد لا محالة، لا لم ينعقد. هذا ما يرجع إلى البحث الأول. وأما البحث الثاني وهو أنه ماذا يراد بالقرينة على التقييد، خصوص القرينة المتصلة أو الأعم من القرينة المتصلة والمنفصلة. ظاهر الكفاية أن القرينة التي تكون مانعة من انعقاد الإطلاق خصوص القرينة المتصلة، فلو لم ينصب قرينة متصلة بأحد الأنحاء الثلاثة انعقدت الدلالة الإطلاقية، يعني تشكل ذاك الظهور التصديقي الثالث في أنه لا يوجد قيد زائد على ذات الطبيعة، وحينئذ عندما يأتي بعد ذلك مقيد منفصل، هذا المقيد المنفصل لا يرفع الظهور الذي انعقد، وإنما يرفع حجيته، لأن الظهور ملاكه ومقتضيه عبارة عن عدم القرينة المتصلة، وهذا حتى بعد مجيء القرينة المنفصلة، بعد عدم القرينة المتصلة موجود، الظهور انعقد ولا ينقلب عمن عقد عليه، وإنما يكون الدليل المنفصل مزاحما مع المطلق في الحجية لا محالة. خالف في ذلك المحقق النائيني قدس سره بحسب ما هو ظاهر تقريرات بحثه، حيث جعل القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة مانعة ورافعة لأصل الظهور الإطلاقي، فقال جاء في تعبيراته بأن الظهور في الإطلاق إنما كان على أساس عدم وجود القرينة على القيد على التقييد، بعد مجيء القرينة على التقييد سواء متصل أو منفصل لا موضوع لأن نستكشف حينئذ الإطلاق في عالم الثبوت، اكتشاف الإطلاق في عالم الثبوت إنما يكون على أساس أنه لم يبين القيد، وقد بين القيد سواء بينه متصلا أو بينه منفصلا، عندما بين القيد إذن ارتفع موضوع الدلالة الإطلاق، ومن هنا قال بأن ورود الدليل على التقييد المنفصل يكون حاكما ورافعا لموضوع الإطلاق بحسب الحقيقة، واردا على الإطلاق، ويكون الإطلاق مرتفعا بوجوب بمجيء القرينة ولو في دليل منفصل، فجعل عدم البيان عدم بيان القيد الذي هو المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، عدم بيان القيد متصلا أو منفصلا، ويترتب على قد يتصور أنه لا فرق بين تعبير صاحب الكفاية وتعبير الميرزا، إلا أنه يترتب عليهما فروق وآثار عملية مهمة سوف يأتي في مناقشة كلام المحقق النائيني. منشأ هذا الكلام أو هذا التصور لدى المحقق النائيني ولدى مدرسة المحقق النائيني قدس سره، منشأه يرجع إلى النقطة التي أشرنا إليها في البحث الأول، من أن الظهور الإطلاقي ظهور تصديقي وليس ظهور استعمالي، في باب المطلقات مدلول استعمالي في الإطلاق لا يوجد، يعني دال لفظي استعمالي في نفي القيد غير موجود، كما في العمومات، العمومات مدلول استعمالي موجود وهو استعمال أدوات العموم في العموم والاستيعاب والكلية، حتى لو يأتي بعد ذلك دليل على التخصيص المنفصل، كل قد استعمل في العموم واستعماله لا ينقلب عما وقع عليه بعد مجيء المقيد المنفصل. المقيد المنفصل يكشف عن عدم جدية المراد الاستعمالي مع بقاء المدلول الاستعمالي على حاله حتى بعد مجيء المخصص المنفصل. من هنا المخصص المنفصل هناك لا يرفع أصل الظهور في العموم، لأنهم يريدون من الظهور في العموم المدلول الاستعمالي، أقول المدلول التصديق الأول، وهذا باق على حاله حتى بعد مجيء المخصص. إرادة العموم استعمالا، يعني استعمال كل عالم في العموم باق على حاله، لا ينقلب عما وقع عليه. استعمله في العموم، وبعد أن استعمله في العموم مهما تأتي مقيدات الاستعمال لا ينقلب عما وقع عليه، يبقى استعمالا في العموم، والمدلول الاستعمالي هو العموم. من هنا المخصص المنفصل لا يكون حاكما على العموم عندهم وواردا ورافعا لموضوع العموم، لأن موضوع العموم المدلول الاستعمالي وهو موجود. بينما في باب المطلقات لا يوجد مدلول استعمالي أصلا على الإطلاق، وإنما المدلول ابتداء جدي، لا يوجد ما يدل على العموم ولا يوجد ما يدل على نفي القيد لفظا واستعمالا، إذ لم يستعمل كلمة المتكلم نافية للقيد، لم يقول وليس هنا قيدون، هكذا كلام لم يصدر المتكلم، قال أكرم العالم. إذن فمدلول استعمالي ناف للقيد غير موجود في باب المطلق. ابتداء الظهور تصديقي، حينما يكون ابتداء الظهور تصديقي نشأ هذا التصور من أنه إذن عندما يأتي البيان على وجود قيدين ولو في دليل منفصل، فينكشف أنه لا يوجد، ينكشف على أنه يوجد قيد في عالم الثبوت، فيرتفع موضوع الظهور التصديقي، يرتفع موضوع الظهور التصديقي، ولا يبقى حينئذ لا يبقى هنالك موضوع لاستكشاف انتفاء القيد بعد أن علمنا بثبوت القيد ولو بدليل منفصل، بعد أن ثبت وأثبت المولى أن مراده فيه قيد زائد على ما بينه هناك من أصل الطبيعة، حينئذ يرتفع موضوع هذا الكاشف التصديقي عندهم. ومن هنا قالوا رتبوا ثمرات على ذلك، أن الدليل المنفصل إذا كان دليلا بينه وبين المطلق عموم من وجه، وكانت دلالته دلالة، كانت دلالته على ذلك دلالة لفظية يعني عاما، كما في معارضة العام مع المطلق بنحو العموم من وجه، قدم العام على المطلق مطلقا سواء كان الظهور الإطلاقي أقوى أو يعني لا تلاحظ الأقوائية والأضعفية، حينئذ يقدم العام على المطلق إذا كان التعارض بينهما، يقدم العام على المطلق مطلقا. لماذا هكذا قالوا؟ قالوا لأن دلالة العام على العموم تنجيزية، ودلالة المطلق على الإطلاق تعليقية. دلالة العام على العموم ناشئة من استعمال كلمة العموم كل في إرادة العموم، والمدلول الاستعمالي دلالته فعلية لا تتوقف على عدم البيان، قد استعمله في العموم حتى مع وجود بيان على القيد. بينما دلالة المطلق على الإطلاق ظهور تصديقي جدي ابتداء بلا مدلول استعمالي، وهو معلق على أن لا يكون هناك بيان، وهذا بيان، إذن يرتفع ويرتفع التعليق التعليقي، يرتفع بالتنجيزي من باب الورود والحكومة، فإن التنجيزي يرفع موضوع التعليقي، لكن كان معلق على أن لا يكون بيان وهذا بيان. فكأن منشأ هذا التصور عندهم هو هذا الفهم، أنه الظهور التصديقي في باب الإطلاق الذي هو الدلالة الإطلاقية هذا ظهور جدي ابتداء، والظهور الجدي مجاله ما لم ينصب قرينة ولم يعلم أن هناك قيدون، وهنا علم بأن هناك قيدون، انتفى حينئذ، انتفت هذه الدلالة. ورتبوا مثل هذه الثمرات أيضا على هذا الفهم للإطلاق، إلا أن الصحيح هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن البيان القرينة والبيان الذي يكون عدمه شرطا في انعقاد الدلالة والظهور الإطلاقي إنما هو البيان المتصل فقط لا الأعم من المتصل والمنفصل. وما ما ذهب إليه المرزا قدس الروح لا يمكن قبوله لأنه يرد عليه بحسب الحقيقة الإشكال نقضا وحلا. ومن أجل تفصيل حل ونقض كلام المرزا يبين في كلام المرزا احتمالان. فإن المرزا عندما يقول الإطلاق يتوقف على عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل، نسأله هل يقصد بذلك أن عدم البيان المتصل ولو المتأخر يكون رافعا للإطلاق من أول الأمر، أو يكون رافعا للإطلاق من حينه عندما يأتي بيان منفصل على القيد، على وجود القيد؟ هل هذا البيان عند مدرسة المرزا يكشف عن عدم الإطلاق من أول الأمر، أو يكشف عن عدم الإطلاق من حينه؟ أي هل هو بنحو الشرط المتأخر يؤثر في ارتفاع الإطلاق من أول الأمر، أو بنحو الشرط المقارن يؤثر في ارتفاع الإطلاق من حينه؟ أما إلى ذاك الوقت الإطلاق كان تاما وحجة ومنعقدا. فمن هنا يكون لكلام المرزا تصوران وصيغتان. صيغة أن المرزا يريد الشرط المتأخر، أي أن مجيء البيان ولو المتأخر يكشف عن أنه من الأول لم يكن إطلاقون، توهم الإطلاق وزعم الإطلاق كان، وجهل مركب بالإطلاق كان، وإلا لم يكن إطلاقون. هذه صيغة. هذه صيغة إشكالاتها واضحة. فإنه أولا خلاف الوجدان الواضح، فإن هذا معناه أن الإنسان حينما يسمع المطلق من المتكلم لا ينعقد الدلالة الإطلاقية عنده، تبقى الدلالة الإطلاقية مراعاة إلى أن نرى أنه بعد ذلك هل ينصب قرينة منفصلة على التقييد أو لا ينصب قرينة منفصلة على التقييد، مع وضوح أن الإنسان في باب المطلقات بمجرد أن يسمع الإطلاق وينتهي كلام المتكلم يتعامل مع المطلقات نفس التعامل الموجود في باب العمومات بلا انتظار شيء. بل أساسا الشرط المتأخر في باب الظهورات محال في نفسه، لأن الشرط المتأخر في باب الظهورات معناه الشرط المتأخر في باب التكوينيات، ومن قبل الشرط المتأخر إنما يقبله في باب التشريعيات لا في باب التكوينيات التي منها هذا الظهور. ويرد عليه نقضا أنه إذا كان الأمر هكذا إذن كلما احتمل وجود بيان بالفعل منفصل أو أنه سوف يصدر بيان منفصل على التقييد لا يمكن المكلف أن يتمسك بالإطلاق حينئذ، لأنه وجود بيان منفصل ولو متأخر فضلا عن بيان منفصل الآن في هذا الزمان احتماله معناه احتمال عدم انعقاد الإطلاق، يعني معناه الشك في أصل الظهور. وحينئذ بماذا نتمسك وكيف يتمسك الفقيه وهو ومنهم المرزا في الفقه بالمطلقات ولعل هناك مقيد لها صادر معها أو يصدر بعدها، كيف يتمسك بهذه المطلقات؟ إن كان يتمسك بالمطلقات من باب التمسك بإصالة عدم القرينة المنفصلة وإصالة عدم القرينة عدم وجود مقيد، إن كان بهذا الأصل العقلائي فهذا الأصل العقلائي قد ذكرنا فيما سبق أنه أصل ليس أصلا آخر غير إصالة الظهور وغير حجية الظهور. إصالة عدم المقيد وإصالة عدم القرينة يعني إصالة حجية الظهور، والمفروض أن الشك في القرينة هنا شك في انعقاد أصل الظهور، لأن القرينة المنفصلة أيضا يرفع الظهور، فاحتمالها يعني احتمال عدم الظهور عدم أصل الظهور، فيكون من الشك في أصل الظهور فلا يمكن التمسك. نعم لو قلنا بأصول عقلائية تعبدية غير إصالة الظهور، أصول تعبدية بحتة عند العقلاء ومنها إصالة عدم القرينة إصالة عدم المقيد، فحينئذ قد يكون لهذا الكلام مثلا وجه، إلا أنه قد تقدم فيما سبق أن هذا الشيء غير صحيح. بل لو قلنا بأصول أيضا تعبدية، لو قلنا بأصول عقلائية تعبدية باسم إصالة عدم القرينة وإصالة عدم المقيد، فإنما يقول العقلاء بها في مورد يكون أصل الظهور محرزا كما في باب العمومات، لا بأس حينئذ أن يتمسك بأصل تعبدي آخر لتنقيح موضوع الحجية مثلا لهذا الظهور، لما إذا كانت القرينة بحسب الحقيقة موجبة لارتفاع أصل الظهور على تقدير وجودها، إذن فهذه الإصالة غير حجة كإصالة عقلائية. وإن أريد باستصحاب بإصالة عدم القرينة أصلا شرعيا لا أصلا عقلائيا، أي استصحاب عدم القرينة لأن القرينة أمر حادث قطعا. القرينة على التقييد وبيان القيد ولو المنفصل أمر حادث ليس مسبوق بالعدم لا محالة. فنستصحب عدم هذا الأمر الحادث، عدم حدوثه عند الشك وعدم العلم بالقرينة واحتمال وجود قرينة مجيء قرينة. بلحاظ المستقبل أيضا نجري استصحاب الاستقبالي، إن شاء الله لا يصدر قرينة على التقييد إلى يوم القيامة، حينئذ هذا الاستصحاب الاستقبالي أو الاستصحاب الحالي هو الذي ينفي لنا ما يرفع الظهور ويثبت لنا الظهور الإطلاقي بالاستصحاب الشرعي. هذا أيضا جوابه واضح، فإنه أولا على أصل المثبت، لأن الظهور ليس أثرا شرعيا، وإنما الظهور لازم تكويني عقلي يترتب على عدم القرينة، لا أنه أثر شرعي. مضافا إلى أن هذا يجعل الظهورات في قوة الأصول العملية، حينئذ يصير نتيجة هذه الظهورات والإطلاقية نتيجة الأصول العملية، بينما الظهورات هي إمارات وليست لنتيجة تتبع خس المقدمات، ليست هي بمستوى حجيتها بمستوى الأصول العملية التي منها الاستصحاب. إذن فهذا التقدير تقدير واضح البطلان. وأما التقدير الآخر الذي لعله هو مقصود ظاهر عبارة المرزاء، الفرضية الأولى بعيد التزام المرزاء بها، خصوصا وهو من القائلين باستحالة الشرط المتأخر حتى في المجعولات الشرعية والأحكام الشرعية، فكيف في الظهورات. لعل مقصوده الثاني وهو الصيغة الثانية، وهي أن الظهور الإطلاقي ينعقد ما دام لم يأتي قيد ولو منفصل، كلما جاء قيد من حين مجيئه يرتفع الإطلاق. القيد والقرينة المنفصلة رافعة للإطلاق للظهور الإطلاقي من حين مجيئها، لا أنه بنحو الشرط المتأخر بل بنحو الشرط المقارن، من حين مجيئها يرتفع حينئذ الظهور ويكون ثابتا إلى هذا الحال. هذا هو الصيغة الثانية لكلام المرزا، يأتي إن شاء الله البحث فيها.